بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رسالة مختصرة في الصيام والتراويح والزكاة للعلامة الإمام المجدد محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ورفع درجته وأسكنه الفردوس الأعلى وسائر علماء المسلمين. والعلامة العثيمين رحمه الله معروف بين المسلمين بعلمه الغزير وفقهه الكبير ونفعه العميم، بما حباه الله عز وجل من حرص على الخير ونشره وبذله، فنفع الأمة الإسلامية في باب التوحيد والاعتقاد، وفي باب الفقه والمعاملات، وفي باب التفسير والحديث، وفي غير ذلك من العلوم النافعة. وكانت هذه الرسالة رسالة مختصرة في هذا الباب، فقد سبق في غير ما شهر من رمضان فيما مضى أخذنا عدة كتب فيما يتعلق بالصيام، فأردنا أن نأخذ رسالة مختصرة من أجل أن تكون تذكارا لما قد أخذناه، فإن الإنسان يحصل له النسيان والغفلة بسبب الانهماك في الأعمال والانشغال في أمور الدنيا، فلهذا كان ينبغي أن نذكر أنفسنا والسامعين بشيء من أحكام هذا الصيام وهذه العبادة الجليلة حتى نصوم صوما صحيحا وأن نسعى لأن يكون كاملا تاما. قال رحمه الله: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. افتتح المصنف رحمه الله هذه الرسالة بخطبة الحاجة، وهي خطبة جليلة آمن عند سماعها رجل هو وقومه، آمنوا عند سماع خطبة الحاجة، آمن سيدهم ثم دعاهم إلى الإيمان فآمنوا، وهو ضماد الأزدي رضي الله عنه عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع كلام قريش بأن محمدًا مجنون بأنه كاهن بأنه كذا وكذا من هذه الادعاءات والافتراءات والاتهامات. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ضماد يرقي إذا أحد أصيب بشيء من هذه الريح، يعني بالجن وما أشبه ذلك، كان يرقي بما كانوا عليه في الجاهلية. فقال: يا محمد، لقد بلغني أنه أصابك شيء من هذه الريح، فإن وإني أرقي، فإن شئت رقيتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه، ما قال: وأنا لست بمجنون، أنا ليس بي شيء من هذه الأرواح، أنا كذا وكذا. لا، قال له: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. قال: يا محمد، أعد علي كلماتك. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، قال: أعد علي كلماتك. فأعاد عليه المرة الثالثة، فقال: والله لقد سمعت قول الشعراء وقول الكاهنة وقول السحرة، فوالله ما هذا بقول شاعر ولا ساحر ولا كاهن، والله لقد بلغت ناعوس البحر، يعني أعماق البحر، يعني أعماق القلب، وصلت إلى أعماق القلب. ثم قال: أبسط يدك لأبايعك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى قومك؟ قال: وعلى قومي. فآمن هذا الرجل وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ورجع إلى قومه، فدخلوا جميعا في الإسلام. الحديث في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فهذه الخطبة خطبة عظيمة، ولهذا كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم تستفتح بهذه. الحمد لله، أي الذي هو موصوف بصفات الجمال ونعوت الكمال مع المحبة والتعظيم. فالله عز وجل له الحمد كله، له الحمد المطلق، الحمد الكامل، لأنه محمود من كل وجه، محمود في ذاته، محمود في أسمائه، محمود في صفاته، محمود في أفعاله، محمود في أحكامه، محمود في أقداره، محمود في كل شيء سبحانه وتعالى، لا يعتريه نقص ولا عيب، فله الحمد كله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوله نحمده، أي الله عز وجل له الحمد، فلذا نحن نحمده، وهذا فعل مضارع يدل على التجدد، أي أننا نحمد الله عز وجل على الدوام، في السراء والضراء، وفي الشدة والرخاء، نحمده على عطائه، ونحمده على نعمائه، ونحمده على بلوائه سبحانه وتعالى، بأننا نصفه بصفات الجمال ونعوت الكمال محبة له وتعظيما وتكريما وتسليما. ونستعينه، أي نستعين بالله عز وجل على جلب منافعنا ودفع مضارنا، نستعين بالله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، نستعين بالله عز وجل في السر والعلن، نستعين بالله عز وجل بقلوبنا وبأقوالنا، ونستعين الله عز وجل في العمل بالعلم والدعوة إلى العلم وفي جهاد الكفار ونشر الخير في الأرجاء، ونستغفره أي نستغفر الله من سائر الذنوب والآثام والزلات والأوزار، لأن العبد خطاء كثير زلله كثير خلله، فإنه ينسى ويغفل ويميل ويحيد، فكان محتاجا إلى أن يكثر من الاستغفار، وهي طلب المغفرة، طلب مغفرة الله عز وجل بأن يغفر الذنب ويستر الزلل ويمحو الخطيئة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الاستغفار، يستغفر ربه في اليوم أكثر من 70 مرة، بل 100 مرة، بل في المجلس الواحد يستغفر 100 مرة عليه الصلاة والسلام، ويدعو العباد ويدعو الأمة إلى أن يكثروا من الاستغفار، وأيضا يحثهم على ذلك، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. ونتوب إليه أي نرجع إليه مقلعين عن الخطايا، نادمين عما اكتسبنا، راغبين فيما عند الله عز وجل الذي يقبل التوب، ومن أسمائه التواب دلالة على كثرة توبته على عباده. ولكن هل ثبتت هذه اللفظة في خطبة الحاجة؟ لا نعرفها، الله أعلم. المشهور نحمده ونستعينه ونستغفره، بعضها في مسلم، وجاء أيضا خارج صحيح مسلم، وللعلامة الألباني رحمه الله يعني بحث في ذلك. والاستغفار والتوبة إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع، فيقولون الاستغفار في طلب الاستغفار عما مضى، والتوبة عما يستقبل. ونعوذ بالله أي نلجأ ونعتصم بالله من شرور أنفسنا، فالنفوس لها شرور، ولا يستطيع العبد أن يسلم من شر نفسه إلا باعتصامه ببارئها وخالقها، وهو الله عز وجل. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالنفوس لها شرور، فإن النفس أمارة بالسوء فتحتاج إلى جهاد وتحتاج إلى زجر وتأديب. قال: ومن سيئات أعمالنا، وهكذا الأعمال سواء القولية أو الفعلية يصدر منها السيء والخطيئة والذنب الحسي والمعنوي بالقول والفعل والظاهر والباطن، فنحتاج أن نستعيذ بالله عز وجل من سيئات أعمالنا. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: واهديني إلى أحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. من يهده الله فلا مضل له، من يهده الله أن يوفقه للهداية فلا يستطيع أحد أن يضله، لا يستطيع أحد أن يضله، لأن الله هداه ووقاه وكفاه. ومن يضلل فلا هادي له، ومن يضله الله عز وجل فلا يستطيع أحد أن يهديه. فانظر مثلا إلى أبي طالب، رغب النبي صلى الله عليه وسلم في هدايته واجتهد في ذلك فهداه الله، أو أضله؟ أضله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرص علي مع سماعي لبوادر أو لرؤية لبوادر النصرة، لا، ومع هذا لم يوفقه الله عز وجل للإسلام فمات على الشرك. وأبو سفيان وغيره ممن قد لعنوا، وكان كثير من المسلمين يرى أنه سيموت كافرا، هداه الله ووفقه للإسلام. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، فلا هادي له. والهداية هنا المراد بها هداية التوفيق والإلهام، لا هداية الإرشاد والدلالة والبيان. فالله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعل على صراط مستقيم. فلهذا تطلب الهداية من الله، وتطلب السلامة من الضلال من الله، كل هذا يطلب من الله لأن هذا بيده تبارك وتعالى. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه من المنزل: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، وهذا يشمل الضلال في أمور الدين والضلال في أمور الدنيا، أن يضل الطريق وهكذا أن يضل سبيل الله عز وجل الموصل إلى رضوانه ورحمته وجنته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه شهادة التوحيد التي لا تعصم بها الدماء، التي لا تعصم الدماء والأنفس والأموال إلا بها. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله وحسابه على الله. وأشهد بمعنى أخبر، على عن علم بهذا الذي أخبر به مع اعتقاد صحته وثبوته، أقر ذلك بقلبي وأنطق به بلساني وأخبر به غيري وأعمل بمقتضى هذه الشهادة، فهذه مراتب الشهادة وهي أربع: اعتقاد ذلك في نفسه، الإقرار بها والنطق بها وإخبار الغير بها، والعمل بما تدل عليه هذه الشهادة. وأشهد أن لا إله إلا الله، أي أن لا معبود حق إلا الله، كقوله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وكقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذا هو معنى كلمة التوحيد، لا ما يقوله ضلال الصوفية وغيرهم. فلا يقال لا إله إلا الله أي لا خالق ولا رازق ولا مدبر، لأن هذا قد كان عليه المشركون، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وهذه الكلمة لها لوازم لا بد من تحقيقها: العلم، اليقين، الإخلاص، الصدق، المحبة، الانقياد، القبول، الكفر بالطاغوت، النطق بها، الإتيان بالنفي والإثبات، الموت عليها، عبادة الله عز وجل بما شرع على نبيه وأنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه لها لوازم هذه الكلمة. وحده لا شريك له، وحده تأكيد، تأكيد للإخلاص والإفراد. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، وكان أول ما أمره أن يدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فوحده هذا توحيد وإفراد العبادة لله، لا شريك له نفي الشريك، لا شريك له في العبادة وفي الذل وفي التعظيم، وإنما هذا يكون خالصا لله سبحانه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طيب نكتفي بهذا، وبارك الله فيكم. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.